في سؤدبه في كل صفاته الكامل. نعم. وقيل الصمد الذي لا جوف له، ليس له جوف، يعني لا أمعاء ولا بطن ولا شيء، ما له جوف، صمد. ولهذا قيل الملائكة صمد لأنهم ليس لهم أجواف، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. ولكن هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعد المعنى الأول، لا يعد المعنى الأول، لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع الخلق، يدل على غناه بنفسه عن جميع الخلق. وقيل الصمد بمعنى المصمود، أي المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، أي تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد. هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافاة فيما بينها، ونفسره بتفسير جامع فنقول الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد، أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. فلو قال لك قائل إن الله استوى على العرش، هل استوى على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ كلا. لماذا تستجيب؟ الله الصمد، الله الصمد لأنه كامل وغير محتاج إليه. العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله، والله في غنى عنها، الله في غنى عنها. نأخذ من كلمة الصمد، لو قال القائل هل الله يأكل ويشرب؟ أقول كلا، حاشا. ليش؟ الله الصمد. وعلى هذا فقط، وبهذا نعرف أن الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تأكيد للصمدية والوحدانية، تأكيد للصمدية والوحدانية. لماذا قلت أنه توكيد؟ لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له. فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد، نعم، في الخلقة، في الصفة، في أبيه اقتدى عدي بالكرم، في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وحتى الشبه لما جاء مجزز المجلد إلى أسامة بن زيد وابنه، إلى زيد بن حارث وابن أسامة، وهما ملتحفان برداء قد بدت أقدامهما، نظر إلى القدمين فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهما يدين تحت الرداء بأي شيء؟ بالشبه، فلأحديته لكمال أحديته لكمال أحديته وكمال صمديته لم يلد. والوالد محتاج إلى الولد ولا لا؟ لماذا؟ يخدمه وينفق عليه ويعينه عند العدل ويبقيه أيضا. ومن أمثال العامية من ورث ما مات أو من ولد ما مات. أنا أحفظ من ورث. على كل حال المعنى أن من كان له أولاد فإنه لا يرث. وهب لي من لدنك وليا يرثني. يرثني بالمال ولا لا؟ بالعلم. وكذلك بالبقى الرجل إذا مات وليس له أولاد نسي، لكن إذا كان له أولاد بقي ذكره. الرب عز وجل لا يحتاج إلى الولادة وحاشا أن يقوم. ولهذا استدل الله عز وجل بامتناعها بعمور، قال أنى يكون له ولد شعره ولم تكن له صاحبة. من يجي الولد؟ ثانيا أنى يكون له ولد وقد خلق كل شيء، وولد الخالق مثله، وكل شيء سوى الله مخلوق، فكيف يكون له ولد؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولعلمه أخبركم بأنه لم يلد ولم يولد. طيب ولم يولد حلوب، لو ولد لكان مسبوقا بوالد، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ وإنكار أن يكون ولد أسد في العقول للإنكار أنه ولد. والله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد حتى ولد بالتثني، فهو لم يلد ولم يتخذ ولد ولا بالتثني. بنو آدم قد يتخذ الإنسان ولدا وهو لم يلد ولا لا؟ يمكن بالتبني ولا بالولاية ولا بغير ذلك، وإن كان التبني غير مشروع. أما الله عز وجل ما اتخذ من ولد ولم يلد ولم يولد. طيب لما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولي، وهو لا والد ولا مولود، في أشياء فيه والد ولا مولود ولكن تتولى. نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال ولم يكن له كفوا أحد. وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد معناه ولا متولي سبحانه وتعالى. طيب لم يكن له كفوا أحد في إيجاد في وجوده ولا في جميع صفاته؟ في جميع صفاته. هذه الصورة كما نعلم كما قرأناها فيها صفات وجودية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية الله اللي تتضمن الألوهية، أحد تتضمن الأحدية، الصمد تتضمن الصمدية. النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث بثلاث، ثلاث إثباتات وثلاث نفي. هذا النحو يتضمن من الإثبات كمال الأحدية بعد والصمدية، وأنه لكمال أحديته وصمديته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فما بعد الوقت خالد. هذه الآية هذه السورة فيها جمع الله الناس فيها بين النفي والإثبات. الإثبات يا آدم إذا ما فيها نفي، ما فيها نفي، ونحن نقول إن الله جمع فيها بين النفي والإثبات. طيب أنا أقولك الآن لم يحضر بخاري، هذا إثبات للحضور ولا نفي؟ ها؟ نفي لم يلد، نفي لم يولد، لم يكن له كفوا أحد، نفي ذي. قلنا بخاري حاضر، بخاري الله أحد إثبات. طيب الله الصمد إثبات. إذن الله أحد إثبات، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي كذا. طيب في إعراب الصورة كفوا وشرابا، من أعرف الإعراب كفوا؟ خبر إيش يكون؟ كان وين كان؟ خبر يكون؟ شو الخبر؟
ما
خبر
يكون كان هذا كان
نعم خبر يكون
خبر كان المتصل يكون
أي
لو أن تكون صفة قدمت على
قدمت طيب أحد مرفوع كيف تكون أصدها منصوب وموصوب مرفوع؟
لأنها إذا تقدم ما حصل التأخير إذا تأخر ما حصل التقديم نصب.
هي الخبر يكون الاسم من أحد.
شو؟
من أحد كفونا.
شيخ خفل.
ها؟ خفل إيش؟
خفل أحد.
لا لا له جار مجرور متعلق محذوف حال من كفوة من كفوة، لأن الجار المجرور إذا تقدم على النكرة صار حال منها، يعني ولم يكن أحد كفءا حال كونه له. ويجوز أن نعرف له خبر، خبر ليكن. نعم يجوز. طيب من سؤالك؟ سؤالك يا خالد. نعم مثل ما قلنا يمر الناس بسرعة، وهذا يكون في الآخرة ما له دخل في الدنيا، يعني أحوال الآخرة ما تنسل في أحوال الدنيا. أرسل سؤال ثاني، هل يقول إلا؟ أين؟ أين؟ لكن ما تتضمنت نقصا فهي منفية في الدليل. ها؟ أين؟ منفي الدليل، لأن الله استدل على بطلان ألوهية عيسى بن مريم وأمه بقوله كان يأكلون الطعام، ثم الآكل للطعام محتاج لا يصح أن يكون ربا. ومن الصمد أيضا. نعم مثلا أشف ولله المثل الأعلى، هذه توجب كل صفة نقصا فيها عن الله، لأن المثل الأعلى بمعنى الوصف الأعلى. نعم ويؤخذ يعني على كل حاجة في دليل واحد يكلم واحد الشيء اللي يكون مناقشة خلص بعد. نعم
الله لو أننا قلنا
نقبل
جلالة
الله
في الصفة
الثانية،
ما هو
أفضل
من
نقول
الله في الصفة الثانية؟
أي صح، يعني هنا إذا قلنا الله في هذا في مثل هذا الإعراب ليس مرادنا الله ذات الله عز وجل، مرادنا الله أي هذا اللفظ، هذا اللفظ، لكن لا شك أن الأولى أن يقال لفظ الجلالة أحسن. نعم.
ونوت فيه رغم النص مصروف في قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله في الحصار.
نعم
يغفر له في أول دفع طلاق من الدنيا.
نعم ما في شك ان المقصود تبلغ ثم شيء نقول الايه الان الايه محتمله للمعنيين ولا منافاه ولا منافاه بينهما اذا كان محتمل للمعنيين ولا منافاه بينهما حملت عليهما جميعا لان الصحيح ان المشترك اذا كان معنياه لا يتنافيان حمل عليهما جميعا وهذه من بلاغه القران ان يكون لفظ واحد يشمل معنيه كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس يعني أقبل وأدبر ففسرت بأقبل وفسرت بأدبر والصحيح أن تشمل هذا وهذا. نعم نعم حجز بها هنا فعلاً عندك نمرة مطالعة في شيء اليوم طيب خلني انت عندي بعد جاء محمد سؤالك ايش إيه يعني مثل قوله فقل الحق من ربكم إيه؟ قل إنما أنا نذير مبين يقال هذا خطأ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يقول هذا كان يقول قل أعوذ برب الفلق ولأن فائدة هذا ذكر قل الإشارة وإلزام النفس بأنني إنما قلتها امتثالا لأمر الله لأني لو أقول مثلا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقد يكون قلتها امتثالا لأمر الله وقد يكون قلتها من عند نفسي لكن إذا قل أعوذ برب الفلق حينئذ عرفت أني خاضع لأمر الله ومجيب وامتثل الله هذه فائدة نعم نعم وهو
قل هي من كلام الله سبحانه وتعالى ولا يجوز
التصرف فيها هذا من كلام الله قل هو لا في أشياء أخرى في قل نعم هذا دليل إشارة لأن ما جاء به الله عز وجل وهو من الله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكره قل هو الله لا هذه ثبت علينا في الآيات الأخرى التي فيها قل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الرسول يقول للمؤمنين غضوا من أبصارهم لكن عندما يصل الآية يقول قل للمؤمنين وقل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا هو يقول للناس يا أيها الناس إني رسول الله لكم لكن هذه الآية حقيقة ما دام الرسول كان يقرأها وفيها التنبيه تنبيه النفس وتنبيه غير على أنني إنما قلت كلام الله واضح أما في موضوع حب النمل نعم وهذا عنوانه الذي نقوله ليه حب النمل كم
هو يقول لي ما هو يحدث الأقوال هذا من القرآن
لا لا
حبيبي في الثاني يسأل على هذا الأمر
لا لا ما يجوز لا ما يجوز طيب الآن أقول حب النمل ولحم الهر يعني أحيانا الهر يجيب رجل خروف ولا لا يعني يجي واضح هذا شيء واضح هل يجوز لك أن تطرد الهر وتأكل اللحم صحيح وش رأيه من الموضوع ها هذه أنا أذكر شيخنا عبد الرحمن المسادي بحثها ولكن لا أذكر ماذا حصل جواب فيه إلى الآن ما أذكر هل قال إن الإنسان إن اضطر إلى ذلك فهو مقدم على البهائم بلا شك لو كان محتاج إذا لم يكن محتاجا فإن الرسول قال في كل ذات كبد حر أجر فإذا كان الإحسان إلى هذه الكبد فيه أجر فمقتضى قياس العكس أن الإساءة ما يعني ما تسمى خطيرة من الوزن، ما نجم تقول خطيرة من الوزن. ولهذا الآن يدلك على أنها إساءة. عط واحد من الهرة اللي عندك، عندك هرتي عطها لحنة، إذا جت الثانية تبدأ تعوم منها حاشة ومخشتة ما تجد حول. إذن هذا حجة. شو عبد الرحمن؟ هنا نعم. نعم صح، هذا صحيح. إذا تنور صاحبها يجب عليك أن تستنقذها منه. الحمل مثل قمت بعض من الجيران عليك والتارف من الجيران، هذه خذها من واحد مئة. أين زين قلبي وشو؟
لأن نقول يعني النمل
أي
تعب على هذا، ولا ما لي يعني ما أخذه أغبيها أنا ولا يعني هذا
لا، إذا صار بياخذ يأكله ولا خلي بياخذ بس يحرمه إياه فقط، لكن إذا كان يأخذ يبي يأكل. فأنا أقول إذا كان الإنسان محتاجاً فلا شك أن حاجة العالم مقدمة على هذه الحشرات. إذا كان غير محتاج ففي نفس من هذا الشيء. لكن لو علمنا أن هذا الحب من المزرعة الفلانية هذا كريم، فهنا يلزم أحد أمرين، إن أخذه وأعطيه صاحبه ولا علم صاحبه بذلك. ها؟ كيف؟ نفسدها؟ إيه لكن نعم هو صحيح، لكن يفسدها من جهة الزرع ما تزرع، لكن من جهة الأكل تؤكل. ها؟ إيش؟ النمل؟ لا هو النمل إن كان حاكم عند القاضي يمكن يضمنها القاضي. نعم
هو رحمه الله. وما وصف به نفسه، ما هذه المعطوفة على ما في قول ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص؟ وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، في أعظم آية من كتاب الله. نعم في كتاب، نعم الحمد لله، في أعظم آية من كتابه، حيث يقول إلى آخره. هذه الآية تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وسع الكرسي والسماوات والأرض، وهي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أو قال يا أبا المنذر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن هذه أعظم آية في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل. وبناء على هذا الحديث نأخذ أن القرآن يتفاضل، كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص أن القرآن يتفاضل، وهذا موضع يجب فيه التفصيل. فإننا نقول أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل بلا شك. فسورة الإخلاص التي فيها أثنى الله عز وجل بما تضمنه من الأسماء والصفات ليست كسورة تبت أبي لهب التي فيها بيان حال هذا الرجل من حيث الموضوع لا من حيث المتكلم، فالمتكلم يقول والله واحد، هو المتكلم بالتبت إلى أبي لهب، وهو من حيث المتكلم به لا يتفاضل، لكن لا شك من حيث الموضوع
أنه يتفاضل. كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب، فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، تجد آية أخرى أقوى منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتملها الأولى. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر، هذه آية موضوعها سهل والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، نعم، وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره قوله مثل قوله تعالى أول الآية: فمن زحزح عن النار. نظرة قبضة هو الآية، كل نعم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حديث أحمد معاني عظيمة فيها زجر موعظة ترهيب ترهيب، ليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أطول منه. فعلى كل حال تفاضل القرآن من حيث المتكلم به هذا شيء ممتنع لأن المتكلم به واحد وهو الله، أما من حيث الموضوع والمدلول والتأثير فإن ذلك يختلف. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، أقر أبي بن كعب على ذلك، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله وهي السبع المثاني. طيب يقول حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله مبتدا وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدا. في هذه الآية يقول الله بأنه منفرد بالألوهية، ونأخذ الانفراد من قوله لا إله إلا هو لأن هذه الجملة تفيد الحصر، طريقه النفي والإثبات، وهذا من أقوى صيغ الحق. طيب وقول الحي القيوم، الحي يعني ذو الحياة وهي من الأسماء ولا من الصفات؟ من الأسماء، لكن كل اسم متضمن لصفة. وقول الحي ال هنا للاستغراق يعني أنه ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم يتصف بعدم ولا يلحقها زوال. نعم، والحي هذه من أسماء الله وقد تطلق على غير الله، قال الله تعالى: يخرج الحي من الميت، ولكن ليس الحي كالحي، وقد مر علينا القاعدة في هذا أنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى. طيب إذن حياته نقول حياة كاملة كل صفات الكمال تتضمنها، حياة كاملة لم تسبق لعدم ولا تلحق بزوال بخلاف حياة غيره. والقيوم فيعول، هذا يعني وزنها وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة وهي معقولة من القيام. فما معنى قيوم؟ نقول معناها أنه القائم بنفسه، وقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا أي شيء آخر، نعم قائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، غير الله قائم بغيره، محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. أما الله سبحانه وتعالى فإنه قائم بنفسه. كذلك من معنى القيوم أنه قائم على غيره في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والقسيم محذوف تقديره كمن لا ليس كذلك. من القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. وإذا كان قائما على غيره لازم أن يكون غيره قائما به، لازم أن يكون غيره قائما به. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا معنى القيوم. فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال. كامل الصفات من قوله الحي، كامل الملك من قوله القيوم، لأنه يقوم على غيره ويقوم به غيره. وهذان الاثنان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. ولهذا ينبغي الإنسان في دعائه أن يتوسل بهم فيقول يا حي يا قيوم. وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران الإفلام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. هذان الاثنان فيهما الكمال، الكمال الذاتي والكمال السلطاني. الذاتي في قوله الحي والسلطاني في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء. نعم. قال لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر. نحن إذا تعبنا أخذنا النوم قهرا ولا لا؟ قهرا. حتى لو ما أردت يمكن يفقد الخيار من يده والفنجان من يده. نعم. أما الرب عز وجل فلا يغلبها شيء ولا يأخذه النوم أبدا، لا عن اختيار ولا عن الاختيار. فالنوم من صفات النقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام بعد ولا ينبغي له أن ينام، مستحيل أن ينام سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذه صفة. نعم. هذه صفة من صفات النفي أي السلب. وقد مر علينا أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا وهو كمال الضد. طيب ما هو الكمال في قول لا تأخذه سنة ولا نوم؟ نقول كمال الحياة والقيومية. كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أن لا ينام. نعم. كيف كان من كمال حياته أن يحتاج إلى النوم؟ لأن النوم إنما يحتاج إليه البشر المخلوقات الحية لنفسها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل. قل لنا الإنسان مع التعب يحتاج إلى النوم، يحتاج النوم للاستراحة من التعب السابق ولاستعادة النشاط لعمل لاحق مستقبل. ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون، كما صح بذلك الآثار. أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم. نعم. لا، لكن لو قال قائل النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريرا. نعم، فنقول كالأكل في الإنسان كمال، ولو لم يأكل عد مريرا. لا لا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر، كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته، نقص لأن البدن محتاج إليه، فهو إذا نقص في الحقيقة، وفي الحقيقة نقص. لو كان البدن قويا لا يتعب ولا يسأم نحتاج إلى النوم ويحتاج إلى الأكل والشرب. إذن ليس كل كمال نسبي، بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق، معلوم. الأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق، ولهذا لا لا الرب عز وجل مستغنى عن كل شيء. طيب، إذن لو قال قائل هذه الصفة المنفية ما هي الصفة الثبوتية التي تدل عليها أو تصمنها؟ قلنا كمال الحياة والقيومية. نعم، السنة مقدمة النوم وهي النعاس، والنوم النوم معروف. نعم، كيف؟ إيه، لا لا تبغى شيء ولا شيء، هذه توحشني ما أدنى. بعضهم يقول النوم غشة ثقيلة تأكل القلب يزول تصور الدماغ وما أشبه ذلك من كلام فلسفي، ما هو صحيح. أنا عندي الإنسان يتصور هذا أن إذا نام على وسادي بيغشى، ما يمكن أنا. ولهذا قال في القاموس النوم ميل، يعني معروف، ما حد ينكر النوم ولا حد يجهل النوم. طيب، قال الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض. له خبر مقدم وما مبتدا مؤخر، ففي الجملة حصر، في الجملة حصر طريقه تقديم ما حق التأخير هو الخبر، فإن تقديم الخبر يفيد الحصر. طيب، له اللام هذه للملك، ملك تام بدون معارض، ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. وقول السماوات تفيد أن السماوات جمع وهو كذلك، وقد نص القرآن على أنها سبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الله الذي خلق سبع سماوات. الأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح وصرح بها السنة، الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذا مثلنا في إيش؟ في العدد دون الصفة، لأن الصفة بين السماوات والأرض عظيم، فتكون مماثلة هنا في العدد. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. ومن ذا الذي يشفع؟ طيب، ثبوت الموت لله عز وجل، وقد سبق لنا ونحن نتكلم في أول هذه العقيدة على التوحيد، توحيد الربوبية، وقلنا إن هناك ملكا لغير الله، وأجبنا عنه قل لا. طيب، إذا ما هذه الآية؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا نعرفها جميعا، فنقول إنها اسم استفهام، أو نقول من اسم استفهام وذا ملغاة. وهل يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التصريف قالوا لا، لأنه يقوم معنى الجملة من الذي الذي، وهذا لا يستقيم، وليس التوكيد اللفظي لأن ذا تخالف الذي، فيتعين الإلغاء هنا. نقول ذا هنا ملغاء. وقول من ذا الذي يشفع عنده، الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال الله تعالى والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، فجعل الوتر شفعا يسمى شفاعة، شفاعة هذا بهذا، إذا جعلت الواحد اثنين شفاعة، الثلاثة أربعة شفاعة، وهكذا. لكن في الاصطلاح هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بماذا؟ في دفع مضرة. طيب، وشفاعته لأهل الجنة يدخلوها لجلب منفعة، تمام؟ طيب، زين. وقوله من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الله، إلا بإذنه، تفيد إثبات الشفاعة، إثبات أصل الشفاعة لكن بشروط. وجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه، فإذا تفيد الشفاعة أصل الشفاعة لكن بشروط. وذكرها بعد قوله لهما في السماوات يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام السلطان، تام السلطان بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي خير إلا بإذن الله، فهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل أنه لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، بينما ملوك الدنيا يستطيع أن يشفع عندهم المقربون لديهم، أذنوا أم لم يأذن، يمكن الرجل السلطان عليه تاج الملك، نعم، تأتي امرأته الناقصة العقل والدين زوجته تقول له يا فلان، نعم، اطلع زان الحر، ايش يقول له؟ سمعوا بشيء، نعم، او سمع وطاع، وان لم تعد وان لم تستعلم، لكن الرب عز وجل لا احد يشفع، حتى محمد عليه الصلاه والسلام اعظم الناس جاها عند الله لا يشفع الا باذن الله، لكمال سلطانه المبني على كمال ملكه وربوبيته عز وجل. طيب، تفيد هذه الجملة أنه أن لله إذنا، والإذن في الأصل الإعلام، قال الله تعالى وأعلام من الله ورسوله أي إعلام، فمعنى إذنه أي إعلامه بأنه راض بذلك. طيب، نستفيد أنه يشترط الشفاعة إذن الله، فهل هناك شروط أخرى؟ نعم، أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له، نعم، عن الشافع وعن المشفوع له، قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، فلو الأولى فيها الرضا عن من مشفوع له إلا لمن ارتضى، والثانية إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله، هذه عن الشافع. في آية ثالثة تنتظم الشروط الثلاثة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه تنتظم الشروط الثلاثة الإذن في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، الرضا عنهما ويرضى لأنه أطلق، ما قد يرضى عن الشافر ولا عن المشفوع له فيكون عاما. على كل حال لابد في الشفاعة من شروط ثلاثة: إذن الله عز وجل، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. نعم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.